بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عشان مش بنلحق نتكلم عن العذراء كفاية في صيام العذراء، عاوز أديكم شوية مشاعر وأفكار تساعدكم وانتوا بتصلوا في صيام العذراء نتأمل في مشاعر أمنا العذراء. أمنا العذراء دي شخصية كتومة، مش بتاعت كلام كتير، وغالبا الشخص الهادي اللي يتكلم قليل مشاعره عميقة، لأن اللي بيتكلم كتير ما بيخزنش، زي اللي مثلا بيشحن الموبايل وطول النهار ماسكه بيشتغل بيه، فتلاقيه الشحن يفضى، البطارية تخلص. إنما في واحد لا، يطلع الجملة بحساب زي العذراء كده، بس ده بيبقى مخزن مشاعر. فعاوز أعيش معاكم كده كخيال يعني أو كتأمل، هي العذراء كانت بتحس بإيه؟ لأنها أمنا، وكل ما نقرب من شخصيتها كل ما نقرب من القداسة، لأن هي بالنسبة لنا فخر جنسنا. يعني إيه؟ كل واحد بيحب ياخد أحلى ما في أمه، وأمنا العذراء دي هي الأيقونة الجميلة اللي كل البشر بيبصوا عليها ويقولوا نفسنا نبقى زيها، لأن ربنا اختارها عشان يتجسد منها، لأن ما لقاش أحلى من كده. فتعالوا نعيش شوية مع مشاعر العذراء. أول حاجة عاوز أقولها مشاعر الطفولة. العذراء وهي طفلة كانت بتحس بإيه؟ العذراء من سن سنتين ثلاثة حطوها في الهيكل، ندروها، لأن أمها حين ما كانتش بتجيب عيال وندرت أنه أول طفل هيبقى للهيكل زي صمويل النبي كده، فالعذراء راحت الهيكل. فكطفلة اتربى جواها مشاعر مقدسة. يا ريت كلنا نستعيد المشاعر دي، ان ربنا ده ابويا، لان فكر ابوة الله موجود في العهد القديم وعند اليهود. ربنا ده ابويا وربنا ده صاحبي، مفيش عيال تاني في الهيكل، طب هي تصاحب مين؟ تصاحب ربنا. وربنا ده عريسي، من هي مش ناوية تتجوز، يبقى ربنا هو العريس. وربنا كل حاجة، لان لا في اهل ولا في قرايب ولا في اصحاب، والجماعه الشيوخ اليهود كلهم كبار قوي في السن، مفيش حد طبعا من سنها ولا حتى اكبر 10 سنين. فهي كطفله جوه الهيكل حياتها كلها في ربنا، فدي مشاعر جميله اتزرعت في قلبها من وهي طفل، ان ملهاش غير ربنا. وده طبعا احد اسرار اختيار، انه كل المعاني الروحيه اللي احنا بنقعد نوعظ فيها دي هي عاشتها من طفولتها. هي اكتر واحده تمتعت بابوه الله، اكتر واحده تمتعت بفكره العريس الروحاني، تمتعت بالصديق ربنا اللي بتحكي معاه صبح ظهر ليل، ما فيش غيره. من مشاعر امنا العذراء هي طلعت للدنيا شافت الهيكل بيتها، فالهيكل بالنسبه لها حياتها، زي واحد يكون مرتبط دايما ببيت ابوه او بيت طفولته. طفولة بتزرع حاجات جميلة. فتصوروا هي من سن مثلا 3 سنين لسن 12 سنة 13 سنة حياتها في الهيكل، يبقى كل ركن في الهيكل حياتها. والهيكل طبعا في الوقت ده هي ما تقدرش تدخل قدس الأقداس، لا، إنما ولا القدس، لكن الهيكل ده له أوض خدمات للهيكل، وله يعني مساحة كبيرة وفي شغل كتير، فكانت تساعد في الشغل زي الأديورة كده يعني. لكن ده حياتها، ده بيتها، فكانت بالنسبة لها كنيسة بيتها، وده شعور رائع جدا يا ريت الواحد يوصل له، انه لما يدخل الكنيسة يبقى رجع بيته، عشان لما يدخل السماء يقول اخيرا روحت، اخيرا رجعت بيتي. فكانت الهيكل بالنسبة لها هو مكان راحته، تعرفش تطلع بره، تعودت عليه وفرحانة بيه. بما ان الهيكل هو بيتها وربنا هو الهها وابوها وعريسها والكل في الكل، يبقى الملائكة اصحابها. وفي قديسين قالوا غالبا كانت بتشوف ملائكة كتير وكانت بتسمعهم، وعشان كده لما ظهر رئيس الملائكة هي متعودة ما استغربتوش. هي استغربت بس انه المرة دي يعني جاي رسمي قوي، واضح ان رئيس الملائكة ده زي صاحبها يعني، انما المرة دي داخل يقول السلام لك ايتها الممتلئة نعمة الرب معك، بيعامل ملك. فهي مش واخد عن الأسلوب ده. فحتى الكتاب يقول تعجبت ما عسى أن تكون التحية. مش مين ده؟ لا مين ده إيه ده ما بتاع كل يوم يعني. فواضح أن أمنا العذراء كانت تتمتع بعشرة الملائكة. طبعا يا بخت اللي عايش حسس الملائكة دول أصحابه، يفكر فيهم، يتكلم معاهم، ساعة ما يقول أحطنا بملائكتك القديسين يقولها وهو حاسسها وهو مقتنع بيها، لأن الملائكة دول مش حاجات نظري، الملائكة دول بجد حوالينا وبيصلونا وبيشبعونا. مشاعر الانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة بيت يوسف النجار. طبعا النقلة دي أول حاجة عملتها فيها إيه؟ لما العذراء راحت بيت يوسف النجار أظن أنه كانت مجروحة نفسيا شوي، لأنها عاوزة تعيش في الهيكل على طول، بس غصب عنهم حسب قانونهم اليهودي أول ما البنت يبتدي البيريود يجيلها ما ينفعش تقعد في الهيكل، نظامهم كده كيهود ما تقدرش تخدم في الهيكل تاني. هي يعني نفسها تكمل في الهيكل على طول، فاختاروا لها راجل عجوز كان 90 سنة على فكرة يوسف النجار. ما تصدقوش الصور الإيطالي الجميلة دي تاع يوسف الأمور دي، لا هو يوسف أمور في قلبه، بس يوسف النجار قديس عظيم جدا بس كبير قد جدها. فخدها بيته عشان هتخدمه، لأنه إيه لازم تعيش مكرسة بس في بيت حد بقى من الشيوخ، فما كانش في فكرة خالص جواز، لكن لأن هو بتول وهي بتول وطبعا قديسين، لكن قدام المجتمع لو حب يتجوزها ما فيش مشكلة. فلما عاشت في بيت يوسف أولا افتقدت الهيكل، وده يورينا أنه لما يحصل تغيير في حياتك مش على إرادتك قوي. خلي بالك أمنا العذراء أغلى واحدة في الدنيا حست بحاجات كده، في واحد يجبر على سفر، على هجرة، على تغيير سكنه، على تغيير شغله، ينزل مستواه الاجتماعي. الانتقالات الشديدة دي بتوجع، نقلات مش سهلة، بس أمنا العذراء لأنها بتفش في ربنا وبتحكي مع ربنا وحياتها ربنا، في صمت شديد حصل هذا الانتقال، لكن بعدت عن الهيكل بس ما بعدتش عن ربنا. ودي الشطارة، أن الواحد حتى لو اتحط في ظروف مختلفة يفضل ربنا حياته، يروح ألمانيا، يروح أمريكا، يروح أستراليا، يروح الصعيد، يروح أفريقيا، هو حياته ربنا، ما تفرقش المكان كتير، مش هو اللي بيعمل القداسة، القديس هو اللي يعمل المكان. طبيعي هي تعلقت بيوسف النجار كأنه أبوها أو جدها، لأن طبعا تخيلوا فرق السن من 12 سنة ل 90 سنة فرق سن ضخم، وهي مفتقدة الأبوة البشرية، فيوسف بالنسبة لها ده، سيبكوا بقى من التفكير الغربي والتهم اللي بتيجي دي اللي كلها شهوات، لا طبعا دول قديسين، دي بالنسبة لها ده جده الكبير اللي بتحبه قوي وبتخدمه وفرحانة بخدمته، لأنه هو كمان قديس، هو بتاع مزامير وبتاع صلاة، فحصل بينهم ارتباط نقي جدا على أعلى مستوى، زي ما ربنا اختار العذراء تبقى أم، اختار يوسف يعول العذراء، ده اختيار إلهي، فهذا القديس عظيم جدا. فهي برضو ضاقت مشاعر الحب لشخصية عظيمة جدا، برضو هو التاني هادي خالص ما نسمعلوش حس، بيشوف ملائكة برضو، لأن شفنا مرتين ذكر في إنجيل متى أن الملاك جاله، فعلى درجة عالية من الروحانية والتقوى، لكن هو في حاله وهي في حالها وكل واحد مع ملائكته ومع مزاميره، وحاجة كده يعني بيت ولا الفردوس. مشاعر أخرى أكيد العذراء جواها كان رغبة واضحة للبتولية، لأنها قالت كده للملاك، قالت له أنا لا أعرف رجلا، يعني أنا مش ناوي أتجوز. طيب مش ناوية تتجوزي والنظام اليهودي مفهوش الحتة دي، يعني خلي بالكم مفيش عند الرهبانة بنت ما تتجوز، عند اليهود بنت ما ترتبطش بإرادتها، الطبيعي أنها تتجوز، إنما هي من حبها في عريسها هي مش عاوزة جواز، هي شبعان وفرحانة بإلهها ومش عاوزة ترتبط. مين بقى يفهم من العذراء في الحاجة دي؟ ده لسه الرهبانة ما جاتش، ولسه ما حدش فاهم يعني ايه واحدة تبقى شبعانة تماما مش عاوزة لا جواز ولا عيال ولا بتفكر بطريقة بشرية. اكيد جواها كانت الطلبة او الالحاح بتاع يا رب عاوزني اعيش لك ازاي، عاوزني اعمل ايه؟ طب انا في الهيكل كنت عارفة اولي من اخر، اقوم انظف واسبح واخدم الشيوخ وفرحانة وسكتة وخلاص. دلوقتي انا هعمل ايه بقى؟ دلوقتي هخدم يوسف، طب ايه تاني في المستقبل؟ ففي الغالب امنا العذراء كان لسان حالها بيقول يا رب ماذا تريد ان افعل. من المشاعر اللي نتوقعها في العذراء مشاعر البشارة بقى. يوم ما جه رئيس الملائكة، ده كان في بيت يوسف، لما رأته اضطربت من كلامه. ثاني بأكد انها ما اضطربتش من ظهوره، لا هي اضطربت من كلامه، وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحية. هي يجوز اضطربت لحاجتين، برضو انا اللي بقوله ده اجتهاد مش لازم يبقى ايه تفسير دقيق. اضطربت من التكريم الزائد، لان رئيس الملائكة الاول مرة جاي يكرمها بزيادة، لان هو مع الخبر، مع الخبر انها تبقى ملكة على السماء كلها. هي تعينت في اللحظة دي ملكة كل الملائكة فوق دماغهم، ام ربنا، فبيعملها باحترام وتكريم زائد، فده اضطربت. وده معناه ان قلب العذراء فيه تواضع شديد جدا. المتواضع يضطرب من التكريم ولا يضطرب من الإهانة. المتواضع يتعب ويضطرب من التكريم، ما يستحملوش، ما يبقاش مرتاح من كلام الإطراء والمديح والكلام ده، ما يريحوش. فلما قالها رئيس الملائكة يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء، لا 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 بالراحة شوي، هي مش بتاعت كده. يا اما يكون سبب اضطرابها انه واضح انك هتقول لي ايه المطلوب، وده السؤال اللي انا مستنيه بقالي مده، يا ترى انا هعمل ايه بالظبط، عاوزني في ايه بالظبط. فاضطربت من المهمه، المسؤوليه الضخمه اللي هتقع عليها ان تصير ام الله. من مشاعر البشاره ان واضح ان العذراء كانت مصره جدا على البتوليه، حتى انها تجاسرت وقالت لرئيس الملائكة ازاي تقول كده وانت عارف ان انا لن اعرف رجلا. اذا واضح ان عهد البتولية مفهوش فصال جواه، يعني هي مستقرة تماما داخليا ان قرار البتولية ده بينها وبين ربنا متفق عليه من بدري. فهي بتستفسر يعني ايه ابقى ام وانا هفضل بتول، انا مش هتجوز، احنا متفقين. فعلى طول الملاك قال لها لا طبعا ما فيش جواز، ونقدر اكثر حاجة متفقة معها مع ربنا، اتفاقاتكم دي فوق مني، انما الروح القدس يحل عليك، وهكذا. فمن مشاعر البشارة الحرص على البتولية. هي كانت فرحانة بالرئيس الملائكة وكلامه، لكن في نفس اللحظة مصرة تكمل رسالتها كبتول وعذراء. من مشاعر البشارة كمان الخضوع. من الكلمات اللي اغرقوا في مدحها ووصفها اباء الكنيسة بالذات، انتوا عارفين اباء الكنيسة عشاق للعذر، يعني ما تقروا بقى كيرولوس الكبير، ولا تقروا اثناسيوس، ولا تقروا باسيليوس، ولا غريوريوس، كل دول كتبوا في العذراء كأنها فعلا امهم بجد بعشق. يعني من اكتر المواقف اللي الكل اجمع ان ده اهم موقف في حياة العذراء، لما قالت له ليكن ليك قولك هو ذا انا امة الرب. ده هنا ربنا بيغير خالص، ده مش بيطلعها من الهيكل على بيت يوسف، ده بيغير مستقبلها، دي هتبقى ام ربنا، وبالتالي بقى هتبقى لها اهتمامات جديدة وخطة جديدة وحياة مختلفة عمرها ما فكرت فيها، واسرار التجسد هتدخل فيها وتعرفها. انما هي قالت له ايه؟ انا خدمتك يا رب، انا خدمتك، اللي تقوله يمشي، انا ما بختارش لنفسي حاجة. طبعا ده يخجلنا، ونحن لما ربنا بيحط لنا حاجة على غير اختياراتنا تلاقوا كلنا ايه نشكشك كده ونقلق ونتضايق ونعترض، وبعدين تطلع من ايه من تحت الدرس لتكون مشيئتك. يعني ايه نظام انا لو فيا فرصة اعترض كنت اعترضت. انما العذراء مش كده، العذراء بتقولها من قلبها بفرح ليكن ليك قولك، اللي تشوف انا امتك، انا خدمتك. طب ده الملاك بيقول لك تبي امه، انا ما اعرفش غير ان انا خدمته، امه دي بتاعتكم انتوا، انا ما اعرفهاش. أنا هفضل أمة الرب، أنا العبدة وهفضل طول عمري عبده. مشاعر تاني بقى، مشاعر الحبل الإلهي. طبعا أنا ما أقدرش أوصف مشاعر إيه اللي حساه من العدرة وربنا له المجد في بطنها، هو حاجة فوق العقل، كمان حاجة فوق الوصف. يعني إيه بدأ تكوين الجنين الإلهي في بطنها؟ إيه اللي هي حساء إذا كانت ممتلئة نعمة من قبل الحبل الإلهي؟ أمال دلوقتي إيه اللي هي حساء؟ ده هيكل بيتحرك طول الوقت. فطبعا إحساس عجيب ما لا يوصف ولا يتخيله إنسان، إيه النعمة والغنى الروحي اللي هي فيه طول التسع شهور دي اللي المسيح له المجد داخل أحشائها، شيء يفوق العقل. ده القديس ماري أفرام السورياني بيقول بس لما تيجوا تتناولوا افتكروا بطن العذراء، انتوا كمان هتاخدوا المسيح جواكم، مفروض يبقى قلبكم في نظافة أحشاء العذراء عشان تستقبلوا المسيح زيها. طب يعني يوم ما الواحد بيبقى فرحان في الصلاة وحاسس بربنا هي لحظات، لا دي بالنسبة لها مش لحظات، ده العمر كله كده، لأنها صارت أم الله فهي فرحانة جدا. عشان كده احنا عندنا ألحان كتير تقول الفرح لك أو افرحي يا مريم، احنا بنقول لها تستاهلي تفرح، انت تستاهلي تفرح. وعشان كده هي شخصية مفرحة على قد ما هي شخصية هادية جدا، كلنا بدون استثناء نحس ان احنا الصيام ده بالذات ندخله فرحانين. صيام العذراء ده بالذات تلاقي الناس كلها مقبلة عليه بفرح، مع انه صيام ومش هناكل برضو يعني براحتنا، بس له طعمه. ليه؟ لان العذراء تعطي كده طبيعه فرح، انها مفرحه، هي فرحانه جواها بالمسيح اللي جواها، وفرحانه لنا لانها ولدت لنا الله، ولدت لنا، هي ما ولدتش الروح. اي ام تاخد ابنها في حضنها وتقول ده ابني ده بتاعي، الوحيده يا عيني اللي مش من حقها تقول ده بتاعي العذراء، تقول ده بتاعكم، ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، ولد لكم اليوم. المسيح مش بتاعها لوحدها، وهي فهمت كده من الأول، هي هتجيبه بس مش بتاعها، إنما فرحانة. وعلامة الفرح التسبيح. عشان كده تلاحظ في زيارتها لأليصابات الحبل خلاص شغال، هي في التاء يعني في ابتدى الحبل لغاية شهرها الثالث وهي في بيت أليصابات. فلما أليصابات تقول لها من أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي، منذ صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين في بطني بابتهاك، طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. هي تعمل إيه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي والقدير صنع بي عظائم، آخر فرح، فرحانة وبتسبح، ومش مش الفرحة مش سيعاها أن المسيح جواها، وهي عارفة ان ده هيكلفها كتير قوي، بس كل ده مش فارق معها لانها فرحان. من مشاعر الحبل الالهي، يا ترى يا امي انت فكرتي لما بطنك تكبر شوية؟ طب يوسف هيقول ايه؟ طب هترجعي الناصرة ولا الجليل عموما تقابلي اهل البلد شكلك ايه؟ اكيد في ناس متوقعة ان انت ايه، مالكيش جواز، انت عيلة صغيرة ويوسف ده عجوز، هتقابليهم؟ انت ما بتتكلميش، لا هتشرحي ولا هتحكي ولا هتقولي ملاك ولا مش ملاك، مش طبعك. طب حاسه بايه الان وانت راجع من اليصابات؟ لا يزعل لا يتهمك. والغريب والعجيب انها ما نطقتش، ما اتكلمتش خالص، فضلت مستنيه ايه الملاك اللي قال لها يقول له انا مالي. عندها مشاعر عجيبه من التسليم. ده الواحد لما يكون متوقع حد يسيء الظن بيه يبقى عاوز يسارع بالدفاع عن نفسه بكل جوارحه، بالذات ده شخص يهمه قوي يعني. انما هي مشاعرها عجيبة، عندها تسليم كده عالي جدا، انت اللي ابتديت الموضوع انت تسوقه، انا ما بتكلمش، ما مش هتكلم، ملياش في الكلام. وربنا طبعا ما يقصرش معاها، يقوم يبعت الملاك ليوسف يقول له لا تخف من ان تأخذ مريم امرأتك، لانه امرأتك يعني تبعك يعني، لأن الذي حبل بها من الروح القدس. كمان الموقف من زكريا وأليصابات، إيه مشاعرك يا أمنا العذراء وأنت حامل وقدامك ست حامل بس فرق السن 60 سنة بينكم مثلا، وأنت حامل بتخدمي حامل وهم يعني محتاجينك لأن الناس كبار وعلى قدهم. هي فرحانة جدا بالخدمة وسعيدة جدا أنها تخدم إليصابات وزكريا. طب ده رئيس الملائكة بيقول لك أم الله، والستة إليصابات بتقول لك أم ربي، إنما هي سعيدة جدا تغسل وتمسح وتنظف وتقول لها أعمل لك شاي يا إليصابات، عادي وفرحانة جدا بالخدمة دي. إذن في مشاعر خدمة طبيعية طلعة من أمنا العذراء، على قد ما هي خجولة وهادية على قد ما هي تميل للخدمة العملية بتاعت شغل مش بتاعت تقعد يعني والناس تخدم. مشاعر الولادة بقى. رجعنا ليوسف والحبل بيعلى ويوسف فهم السر وبقى يعملها بمنتهى الإكرام أكتر من الأول، وجمع عاد الولادة. وقبل ما يجي معاد الولادة بأيام طلع المنشور إياه كل واحد يروح بلده يكتتب. طيب أمنا هيحصل لك إيه؟ هتضطربي أكيد، هي زي أي ست هتولد مثلا، ابتدت تتوقع أنها ولدها تيجي سلومة تساعدني، هنبقى في البيت ده، ونبقى لما الطفل يطلع نحطه في السرير ده ولا في أي حاجة. إنما فوجئت، لا أنت مش هتولدي هنا خالص، أنت هتسافر، هتسافر في التاسع وعلى آخره وعلى حمار، يعني الحكاية مش طيارة يعني ولا عربية، وبعدين مسافة طويلة وغالبا كان شتاء، وبعدين رايحة بلاد أفقر من بلادها، بيت لحم وما عندهمش حد هناك. يوسف من بيت لحم بس فات عليه كتير قوي فمالوش عيلة هناك، فالعملية ملخبطة قوي ومفيش أي قلق. هي بتتفرج على ربنا إزاي بيحطها ويحركها، إنما هي متفقة أنا إيه أمة الرب، اللي انت عاوزه اعمله، حركني زي ما تشوف. هي فرحانة باللي في بطنها واللي هتشيله على ايديها بعد ايام، وسعيدة جدا بالفكر وسايبة روحها زي ما يحطها. يمكن يوسف اللي اكيد حس بمسؤولية وابتدى يدور على مكان، وفين لما لقى لايه المزود. طب يا امنا لما دخلتي مزود وسمع صوت البهايم وريحة البهايم وعرفت انه والبطن خلاص اشتغلت هي هتولد دلوقتي، حسيتي بايه؟ ما صعبتش عليك نفسك وانت حاسة انك اللي في بطنك ربنا المتجسد مش انسان ولا ملك، دلوقتي هتولدي وسط بهائم وهتولدي في ساعة صعبة زي كده، وهتولدي بدون اي كرامة وبدون اي اهتمام، ولا ليك عيلة ولا ليك حد حواليك ولا حتى حد يزغرط ولا حد يهتم، انما هي مش بتاعة المشاعر التعبانة بتاعتنا دي، هي فرحانة ومستسلمة ومسلمة وقابلة وراضية. وولد المسيح في ظروف عجيبة هادئة لا يتخيلها إنسان، وكأنه نكرة دخل العالم في هدوء عجيب، يعني مش في بيت حتى، دخل من مزود بقر يعني. طيب إيه اللي حسيتيه يا أمنا العذراء ودخلين عليك الرعاة بعد كم ساعة؟ ده في نفس الليل على فكرة، الرعاة دخلوا عليها بعدها بكم ساعة، وشهم منور من السعادة وبيقولولك، بيوطوا تحت رجليكي وبيبوسوا رجلين الطفل يسوع وبيقولولك شفنا الملائكة، وبيقولوا المجد لله في الأعالي، وشوية رعاة غلبانين. كانت سعيدة جدا ان الخبر ابتدى يتحرك لوحده، هي لا بتقول انا ولدت ولا بتقول ده مين، هو الخبر لوحده بيتحرك. مفاتش شوية ودخلوا عليها ملوك بقى، يعني دخلت الرعاة دي ورديحي كده، دي سهلة لأن إيه هي غلبانة وهم غلابة فتمشي. إنما فوجئت بعد فترة ربكة بقى وقلق في المنطقة، وإيه ضباط أمن بقى ومش عارف عربيات مش عارف يعني، طبعا مش كده بالظبط من 2000 سنة، لكن تصوروا ملوك داخلين بيدوروا عليها في عشة، ملوك من المشرق جايين بموكب ضخم عشان يسجدوا قدام الطفل يسوع ويمجد أمنا العذراء. وهنا علق القديس لوقا لأنه الزهر قعد معها والتلمذ عليها يا بخته، فقال كانت تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها، متفكرة بها في قلبها، يعني ما علقتش خالص والملوك تحت رجليها وبيقدموا هدايا عمرها ما سمعت عنها حتى، الذهب واللبن والمر وحاجات غالية جدا، لكن هي بالنسبة لها الهدية الكبيرة هي اللي في بطنها. طب دي مشاعر الولادة، ماذا عن مشاعر الهرب إلى مصر؟ هي فرحانة وشايلة المسيح له المجد وبترضعه وسعادة الأبدية كلها في قلبها، وبعدين تفاجأ بأن في قرار إعدام للطفل يسوع بعد زيارة المجوس، قرار إعدام للأطفال مقصود به يسوع بالذات، وتلاقي يوسف يقول لها يلا بسرعة الليلة دي هنهرب. ايه المشاعر بقى؟ يعني هي سابت بيت ابوها راحت الهيكل، سابت الهيكل راحت بيت يوسف، سابت بيت يوسف راحت بيت لحمة تولد، رضينا بالهم والهم مش راضي بينا يعني، وكمان حتى بيت لحم هنسيبها ونهرب لمصر. هي طبعا بسمع عن مصر دي بلاد بعيدة قوي، وسفرية مصر دي هتاخد اسابيع مش ايام، وشغلانة صعبة جدا، وهي لسه يعني معاها طفل صغير، وهي أساسا طفلة تعتبر. إنما تاني بتخيل إن مشاعرها إيه، واحدة أبوها ربنا، حبيبها ربنا، صديقها ربنا، إلهها ربنا، ملهاش غيره، عايشة فيه وعايشة معاه، مخها ما بيطلعش براه، فكل ما يحدث من الخارج يعني كله شبه بعض، ما فيش فرق. فهي باستسلام غريب سالت المسيح له المجد وجات بلادنا بركتها ومشيت فيها. يا ترى لما جيتي مصر يا أمنا أنت اعتبرتي مصر بلدك ولا غريبة ولا إيه، غربة بقى ولا مواطنة بقى؟ طبعا احنا نتمنى تكون العدرة حست انها ايه، انها ان كانت طردت من بلدها انما احتفي بها في بلد، لان في بعض قصص في التاريخ تقول انه في ناس حست بكرامة العذراء وخدت بركتها في مصر، وفي قرى استضافت المسيح لما عمل معجزات وهو طفل. وعشان كده تلاحظوا ان هي ما لفتش في فلسطين قد ما لفت في مصر جغرافيا. اللي يدرس يلاقي الثلاث سنين اللي عادتهم في مصر عدت على بحري وقبلي، يمكن انتم ما مشيتوش في مصر ولا بالعربيات قد ما مشيت العذراء والمسيح. طب ايه مشاعرك وانت ملكيش ولا محطة تستقر فيها؟ مفيش مشاكل، من المطرية لمصر القديمة، الوادي النطرون للفيوم، للصملوط، لدرونكا، كله حلو. يبقى المشاعر هنا في تسليم أكثر ما يظلل على قلب العذراء، أنا أمة الرب زي ما يحطني زي ما يسوقني، مفيش حاجة فرقة، كفاية ربنا معايا، كفاية أنا معاه، كفاية أنه جه أخيرا عشان يخلص بشريته. مشاعر لما رجعت الناصر بعد 3 سنين ونص، ظهر الملاك ليوسف في المحرة يقول له ايه، خد الصبي وارجع وامه وارجع لمصر، لانه مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. ففرح يوسف لان يوسف مقرب على 100 سنة، فالمسؤولية كبيرة، فواخد بقى العذراء وربنا يسوع له المجد وراجع ناحية فلسطين. فوجئ ان المنطقة اللي كان هيقعد فيها بيت لحم اللي هي بلده بقى ملغمة مكهربة، لأن الرجل الجديد مش أحسن من القديم، فإيه هيعرفوا أن يسوع رجع ممكن يموتوه. قاموا قالوا نطلع الناصرة، أهو الجليل منطقة فلاحين محدش هيدور علينا هناك. الجليل كلها منطقة ثقافيا ضعيفة جدا، من أفقر بلاد فلسطين، والناصرة من أفقر الجليل، عشان كده كانت الناس تتكسف تقول من الناصر، يعني كانت تبقى عيبة لما ده انت عيبة انك تقول جليلي، فبالك بقى لما تقول من ناصرة الجليل، ده عيبة العيبة يعني، يعني دي حاجة تكسف قوي. بس بما انها تكسف يبقى نصيب العذر، يعني ايه، لان ربنا دايما يحب يرفع المتواضعين. فتسمعوا بعد كده المثل البلد اللي يقول لك امن الناصرة يخرج شيء صالح، والناصرة دي بتطلع حد عدل. فربنا يسوع اختار كده، وامنا العذراء خلي بالكوا الستات يفرق معاهم الحاجات دي اكتر من الرجال، وعموما سمعة الاسرة والبلد والمكان والبتاع الرجالة ساعات ما يفرقش، لكن العذراء بقى فوق الرجالة والستات، ما يفرقش حاجة، كله حلو. كمان في الناصرة وهي شايفة الطفل يسوع بيكبر، خلاص المسيح رجع من مصر 5 سنين، فابتدى يتعلم نجارة من يوسف، فبقى لقبه في البلد ايه، ابن النجار. وهي الوحيدة اللي في قلبها عارفة ان ده ايه، ابن الله. فشوفوا انت ازاي ساكتة، ازاي ساكتة، بيقولوا عليه ابن النجار وانت عارفة انه ده ابن الله، ده اللي خلق الكون كله، وهي ساكتة، هي ما بتتكلمش. طب مش صعبان عليك؟ ده لو واحد قال على حد من ولادكم يعني لقب يهينه شوية او لا يليق بكرامته، واحنا ما فيش كرامة خالص يعني، بيصعب علينا. انما رضيت باللقب واصبحت دي سمعة المسيح، وهي قبلة، هي ام ابن النجار، ادي يعني ايه قيمتها في المجتمع، وما عندهاش مشكلة احنا نقول عليها النهاردة ام الله، انما زمانها كانت ام النجار. دارت الايام ويوسف دخل يعني قبره بسلام، حط راسه ودفنوا المسيح بايديه، وبعدين بدأ المسيح خدمته، وجاء يوم عرس قانا الجليل. ايه مشاعرك يوم عرس قانا الجليل؟ بتحس بايه؟ في القرية قانا الجليل جنب ناصرة الجليل، خلي بالكم القرى تلقب منسوبة للجليل، فاهمين؟ فقرية قانا الجليل جنب قرية ناصرة الجليل، فدول بلديات. فعادة في البلاد لما تبقى عروسة تلاقوا القرية كلها معزومة يعني، فتعزمت أمنا العدرة وتعزم ربنا يسوع معها، وكان ابتدى يخدم فبقاله تلاميذ. ايه مشاعرها؟ العدرة ما تعودتش تفكر في نفسها ابدا، فمنين ما تروح تفكر في اللي حواليها على طول. ده بقى هي ايه متبرمجة كده من وقت الاصابات من سنين وهي طفلة، هي ما تعرفش تفكر في راحتها ولا كرامتها ولا مصلحتها، هي دايما بتحس بالناس. فلما تحس بيهم مجرد بس الخمرة نفدت يعني هيصعب عليهم، هيكبسوا، ما يكبسوا يعني أخطيت يعني. الواحد النهاردة يقول وسط بلاوي الدنيا دي كلها يعني ايه شوية فرح خلصت منه الخمرة ما يروح. لكن بالنسبة لأمنا العذراء من محبتها للناس يصعب عليها حتى ان الناس تكبس، تبقى عاوزة تفرحهم في امور دقيقة، امور بسيطة يعني. يعني هنا مش بتعمل معجزة شفاء مثلا ولا معجزة تحرير بلد من ايدين المفتريين، هي تقدر تعمل ده كله، لكن هي بتعمل حتى الحاجات البسيطة انها تفرح اهل الفرح، وكانت دي بداية المعجزة. تعبيرات اللي قالتها تعبر عن مشاعرها، انها بتقول للمسيح في ودانه ما عندهمش خمر، يبقى هي لما تتكلم مع المسيح ما تتكلمش عن نفسها ابدا، هي دايما تتكلم عننا، هي شايلانا كلنا في عينيها وبتصلي لنا طول الوقت، فهي ايه بتقدم مشاكلنا احنا، ما عندهمش فرح، ما عندهمش سلام، ما عندهمش حب، مش عارفين، عندهمش ايمان. ده صلواته ومشاعرها ما تعيشوا زيي، انا عزت اعمل اللي يقوله، ما تسمعوا كلامه، مهما قال لكم فافعلوا. لما بدأ المسيح خدمته، طبعا منين ما المسيح ابتدى خدمته انطلق بقى حوالي الافات مؤلفة، هي مش طايلة خلاص، هتقابله ازاي؟ ده هي قاعدة في حتة على قدها، وهو بقى ايه من قرية لقرية ومن بلد لبلد ويروح اورشليم، والحكاية وسعت. يوم ما مرة اشتقت له يمكن بعد شهور، وكان في بلد قريبها، فخدت ولاد اختها اللي بيسموهم اخواته وقالت لهم تعالوا اسلم عليه بس. راحت خبطوا على البيت او قالوا لاهل البيت دي امه بر واخواته، فجم قالوا له امك واخواتك على الباب. قال مين امي واخواتي؟ اللي يسمعوا كلام ربنا ويعملوا دول امي واخواتي. للخلف دور وروحت وقالت خلاص مش النهاردة. طب زعلتي؟ لا ما بزعلش. اتضايقتي؟ لا ما بتضايقش. صعب عليكي؟ لا ما صعبش علي. خلي بالكوا بقى هي فهمتها ازاي والكنيسة فهمها ازاي، هي مروحة فرحانة، عارفين ليه؟ قالت ما هو قال عليا انا بسمع كلامه، مش هو بيقول مين امي الا اللي يسمع كلامي؟ طب ما هو مدحني اهو، فقال انا اخترتها تبقى امي عشان تسمع كلامي. وعشان كده الكنيسة كل اعياد العذراء تحط فيها النص ده، مع ان الناس في الوهلة الاولى تفتكر طب ده يعني قال كلمة يعني توجعها، لا ما توجعهاش، ده هو بيقول هو ليه اختارها تبقى امه، الذين يسمعون كلام ابي ويفعلون ارادته. فهي ماشية فرحانة وبتقول كويس كرمني وقال أنا بسمع كلام. مرة تاني تطلع ست كده تبص له بحب كأنه ابنها وتقول له يا بخت أمك بيك، يا بخت اللي شالتك ويا بخت اللي رضعتك. فيقول لها نفس السر، عارفة ليه شالتني ورضعتني؟ عشان بتسمع كلام ربنا. قال لها بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويعملونه. بيأكد على نفس الفكر ان العذراء بتسمع وبتعمل. هي أمة الرب، هي بتقول ليكن ليك قولك. شويتين على فكرة اخوات ربنا يسوع اللي هم اولاد خالته مش كلهم امنوا بيه في الاول، فكانوا حتى هم بعضهم قال عليه مختل. في انجيل مرقس اهله ناس من العيلة قالت على المسيح انه مجنون. شوفوا العذراء تحس بايه لما تلاقي جزء من الاسرة بيقولوا على يسوع مجنون، وتفضل ساكتة تحتمل. وبعدين يقولوا هيروح العيد ولا مش هيروح. وبعدين هي كأم عارفة ما يحدث دلوقتي، السياسة اتقلبت والهيرودس قلقان منه وبيلاطس قلقان منه والفريسيين بيتأمروا والقصة كبرت. الموضوع ما بقاش بقى ايه شخصية عادية، دلوقتي كل دول عاوزين يخلصوا منه. وهي عارفة، طب ايه قلبك يا ام العذراء وانت حاسة انه كل دول عاوزين يخلصوا من المسيح ودول مفتريين وما بيرحموش؟ وهي ما تعودتش تقلق ولا تفكر بطريقة بشرية، هي تصل. وحصل اللي كانت متوقعة وجاء معاد الصلب. ايه مشاعرك يا امنا العذراء وقت الصلب؟ طبعا اللسان يعجز، لانه ما فيش حد ممكن ينفعل بالصليب في التاريخ مثل العذراء. يعني بولس من اكتر الناس اللي حبوا صليب المسيح وعبروا تعبيرات فيها عشق للصليب وفيها حب وفيها ادراك قد ايه الصليب ده غني وحاجه كبيره قوي. لكن اللي ما عبرتش اقوى، لان امنا العذراء بالنسبه لها المسيح مش مخلص بس، ده ابنها، ده احشاها. كنيسه حاولت تعبر، سلفتها جمله كده صلاه التاسعه لما تقول ايه العالم يفرح لقبوله الخلاص اما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلبوتك. يعني اكيد كانت بتتحرق من جواها، كل مسمار داخل قلبها، كل جلده داخل قلبها، كل نقطه دم، كل يعني تنهد للمسيح، كل ده اكيد هي حاسه بيه اكتر من اي حد. وكانت مصلوبه معه، يعني نقدر نقول تاريخيا اول من صلب في التاريخ مع المسيح هي امه طبعا، لانه يجوز في نفسها سيف هي بتتقطع من جواها. طب ايه مشاعرك لما المسيح وهو بياخد نفسه الاخير بيقول لك يا امي هو ذا ابنك؟ مش يا امي، يا امراه، لان حتى كلمه ام يمكن تعزيها، لكن هو كان يكلمها باحترام، يقول لها يا سيدتي يا امراه، هو ذا ابنك، ويشاور بعينه على يوحنا كده. بس ايه شعورك؟ يعني تقبليها دي، انه حد يبقى بديل لابنك وفي زي ابنك الوحيد ده ابن الله، ده مش انسان عادي، مش احن منه ولا احلى منه ولا، انما هي ما عندهاش مشكله. حاضر، زي ما خدتني ليوسف زمان من 30 سنه قلت حاضر، زي ما بعتني مصر قلت حاضر، زي ما ولدتك في بيت لحم قلت حاضر، زي ما اتحرمت منك 3 سنين وقلت حاضر، دلوقتي بقى ابني يوحنا حاضر، احبه زيك برضه. فطبعا تسليم عجيب فوق الطبيعة الإنسانية أن الإنسانة تحتمل ده كله. إيه شعورك يا أمنا العذراء والمسيح بيقول للمجرمين، أخطيت في التعبير، اللي بيصلبوه، المفتريين اللي قلبهم حجر إن كانوا رومان ولا يهود، اغفر لهم يا أبتا. تصوروا أم شايفة ابنها بيتقطع قصادها وبعدين مطالبة مش تسامحهم، تصلي معاها سامحهم، سامحهم بلاش يروحوا جهنم. ايه قلبك ده بقى؟ ازاي احتملتي هذه الصلاة من المسيح نفسه؟ طب المسيح له المجد، بحر حب ملوش اخر. طب انت كانسانة استحملت ازاي انه يطلب الغفران للي بيموتوا ابنك قدام عينيك؟ ايه مشاعرك يا امنا وقت القيامة لما جه خبر القيامة؟ بعض الاباء او كثير من الاباء يعتقدوا العذراء بالذات تحملت على المها لانها كانت عارفه ان القيامه جايه، لان امنا العذراء إيمانها يعني قوي غير التلاميذ، أكتر من التلاميذ، ممتلئة نعم، فكانت عارفة أنه هيقوم، لكن ده ما منعش الوجع طبعا. ويمكن ده السبب أنه لم تذكر العذراء أم النور من ضمن شهود القيامة. في ناس تستغرب تقول إزاي العذراء مش عند القبر؟ طب دي أولى من مريم الأخرى ومن مريم المجدلية ومن سلومة، دي أولى يعني؟ لا، هي مش مسألة أولى، هو غالبا المسيح راح لها البيت، هي ما تروحلوش القبر، في الغالب هي شافته أول واحدة لكنها ما حكتش لأنها ما بتحكيش. وفي نفس الوقت بتفكرني القصة دي بإيه، لما قالوا للبابا كرولوس من 50 سنة العذراء بتظهر في الزيتون مش هتيجي تشوفها، قال لهم ربنا معاكم روحوا شوفوها، فواحد من ولاده قال ما هو بيشوفها لوحده، هو عارف يشوفها بطريقته. فهي نفس الفكرة، يعني انتوا جروا ناحية القبر وتمتعوا بخبر القيامة، انما العذراء مش هي هتعرف توصل بطريقته. فهي ما كانتش من الشهود القيامة مش لانها اقل منهم، لا، ده لانها اعلى منهم. انما طبعا خبر القيامة يعمل فيك ايه؟ المسيح قام بالرغم انها مدركة ان ده هيحصل، لكن فرحتها كبيرة جدا، اي سعادة في قلبها. واحنا بنقول لها افرحي يا مريم لان ابنك مش بس هو ربنا، لكن مات وقام خلاص، ويحيا الى الابد ولا يموت مرة اخرى. انما في اسرار كثيرة جوه العذراء ما بتحكيش ولا حاجة، تقولش حاسة بايه، لا الوجع احساسه ايه، ولا الفرح احساسه ايه، ولا احساسها ناحية الناس، طلعش الكلمة يعني الا بصعوبة. ايه احساسك وانت وسط ولادك التلاميذ 70 وال12 وشوية ستات وعاملين 120 نفر وقاعدين في العلية تصلوا في انتظار الروح القدس وكلهم ملفوفين حواليك كده، انت البركة كلها بقى لغاية ما ينزل الروح القدس وتبقي حاضرة في اليوم ده وتبقي كده ايه يعني ام الكنيسة كلها. وهي فرحانة بقى انه ايه بيحصد، لان ده كان عيد زي الحصاد، يحصد عمله وتعبه. اخيرا اقول ايه مشاعرك وانت رايح السم. العذراء يعتقد عاشت تقريبا بعد صعود المسيح حوالي 20 سنة تقريبا. طبعا عايشة ايه، ام للكل، كل تلميذ يجي يبوس ايديها مثلا، اتصور توما يقول لها صلي لي يا ام انا رايحه الهند، تقول له فين الهند دي يا ابني، يقول لها يعني فركة كعب كده 5 شهور سفر ولا حاجة. وتوما مثلا دراوس يقول لها روح روسيا مثلا، طيب يا ابني ربنا معاك. وكل قديس من دول يعدي عليها ياخد بركتها ويطلع على مشواره وهي ام الكنيسة كلها. ذكر لنا التاريخ بس عن واحد منهم اللي هو متياس، لما اتزنق وكان متعلق بيها راحت له وفكت حديد البلد كلها عشان خاطره. يبقى واضح ان كانت عايشة للسنوات دي كلها يعني قوة للكنيسة كلها بصلواتها وأمومتها، إنما بنفس الصمت ونفس الهدوء ونفس الوداعة. أخيرا بقى طبعا عرفت معت، إيه شعورك بقى وانت فاضلك كم يوم وتدخلي السماء وتشوفي ابنك؟ ده اللي بيكون في ناس حبايبه في السماء، يوم ما بتيجي ساعته بيبقى مشتاق، يعني اللي ودع حد من عياله ولا اخواته ويحس ان معاده قرب، اللي بيصبره على الساعة واللي بيهون عليه احساس الموت، لانه برضو احساس مش سهل انه هيقابل حبايبه. طب انت ما فيش حد في الدنيا غير ربنا يسوع، وبقالك سنين ايه هو في السماء وانت على الارض، وجا المعاد، ايه احساسك؟ انتهى السعادة. اذا كان بولس اللي بيعرف يتكلم قال لي اشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، انت مالكيش في الكلام بس اللي جواكي اكتر من اي كلام، فاكيد الاشتهاء ده اكتر من بولس ومن اي حد. هي طبعا كانت فاهمة بالروح القدس ان على قد ما عاشت عيسى غلبانة قوي وشافت ايام صعبة قوي، انما مدركة انه منذ الان جميع الاجيال تطول. طب احساسك ان كل الاجيال، شوفوا الاف من البشر، ملايين مش الاف، بقالنا كام جيل، 20 قرن بعد العذراء العالم يمجد العذراء ويطوبها ويسبحها. طيب وانت مدركة ده كله، ايه احساسك؟ ولا حاجة، ولا حاجة جواها اتغيرت، هي نفس الغلبانة الوديعة البسيطة اللي يتعامل معها يحسها ايه، مش حاسة خالص باي عظمة ولا اي كرامة بسبب تواضعها. أخيرا يختم سفر الرؤية يوحنا بقى. طبعا يوحنا ده بيموت في العذراء، خلي بالك، متع بيها 20 سنة في بيته، فده يعني أقرب الولاد ليها، أقرب الرسل ليها، وطبعا طبعه قريب لطبعها، هادي برضو ما يتكلمش، فهو اللي شاف في السماء منظرها وهي بقى في مجدها، هو بيكتب الرؤية ومشتاق لأمه العذراء بعد سنين طويلة بعد ما ودعها. وبعدين قال أنا شفت امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكب. طبعا هو عارف كويس مين دي، تسبيحة قالت أن دي العذراء، فهو فرحان قوي بكرامتها ومشتاق يحصل. معنى كده أن أمنا العذراء كإنسانة عدت على اللي بنعدي عليه، شافت مشاعر حرمان، مشاعر يعني انكسار، مشاعر حزن، مشاعر فرح، مشاعر تسبيح، لكن كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. ربنا يدينا نعمة نتمتع بصيام العذراء ونشبع بصلواتها. لإلهنا كل مجد وكرامة.